بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الصلاة الوجه السابع، الوجه الثالث كما قلنا هو المقتني على الالتزام بأن فهم الإمام في زمان الغيبة لا يجوز التصرف فيه إلا مع إحراز رضا الإمام عليه السلام. إذا قطع عند القطع في الرضا في صرفه في موضع معين يجوز صرفه. بناء على هذا حينئذ ذكر هذا الوجه لتقريب اعتبار أخذ الإذن في ماذا؟ في جواز الصرف، أخذ العلم من الحاكم الشرعي في زمان الغيبة له معتبر في جواز الصرف. وحاصل هذا التقريب هو هكذا كما بيناه في الدرس السابق، وأن يقال أن المخلات المالك عادة يحتمل أن إذن الحاكم الشرعي دخيل في جواز الصرف، فإذا احتمل أن إذنه دخيل في جواز الصرف أن يقول لا بد ماذا؟ لا بد من الاستئذان، وذلك باعتبار أن الصرف على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، هذا معنى الغيب ليس ملكا له، والأصل فيه هو ماذا؟ هو حرمة التصرف. رفعنا اليد عن هذه الحرمة بمقدار ما يدل عليه الدليل، وهو ماذا؟ وهو إحراز رضا الإمام عليه السلام. فإذا فرضنا أن المكلف كان إحرازه للرضا وإحراز الرضا والقطع للرضا يتوقف عليه الاستئذان، فهذا الاستئذان حينئذ يحرز الرضا، ففي هذه الحالة لا بد ماذا؟ لا بد من الاستئذان. وإلا إذا لم يستأذن ويشك في جواز الصرف، وإذا شك في جواز الصرف الأصل شنو؟ عدم جواز الصرف، فيكون جواز الصرف موقوفا على الإذن، لأن الأصل الأول في فهم الإمام باعتباره ليس من كلا هو حرمة التصرف فيه، فلا بد أن يقطع بماذا؟ بجواز التصرف. ما لا شك في جواز التصرف وهو يشك، يعني عادة يشك المكلف في جواز التصرف من دون الإذن، ويحتمل أن إذن الإمام دخيل ومعتبر من مناسبة المتقدمة في الدرس السابق، فيحتمل ذلك حينئذ لا بد أن يستأذن، ولا يجوز له التصرف إلا بعد الاستئذان. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث واضح جدا كما اعترفوا به القائلين به، هذا ما اعترفوا، لأنه لا يكمل حالة القاطع بالإذن من قبل المكلف، لا يكمل، يعني هم لا يقولون لأن المكلف إذا قطع بالرضا إذن الإمام عليه السلام بالصرف في مورد معين، هنا هم قالوا بأنه لا حاجة إلى ماذا؟ إلى مراجعة الحاكم الشرعي، لا حاجة إلى الإذن، لأن الإذن إنما نحتاج إلى في هذا الوقت لكي نحرز رضا الإمام عليه السلام بالصرف، فإذا هو أحرز رضا الإمام من دون الإذن فإذن لا حاجة إلى الصراط ويعتبر ماذا؟ ابن الفقيه وابن الحاكم الشرعي. اذا هذا الوجه واضح جدا انه لا يشمل حالات قطع المكلف بماذا؟ برضا الامام في مطارح معينه، هنا لا نحتاج فيها الا من الاذن. فاذا هذا الوجه يختص بناء على ذلك بحالات عدم قطع المكلف، المكلف اذا لم يقطع برضا الإمام في فرق فهم المجارب في مورد معين، في هذه الحالة قالوا لماذا؟ هذا الوجه لأنه لا بد ماذا؟ أن يقبل العلم منهم فقير فيقتص بهذه الحالة. هنا نقول أنه تارة يفترض في هذه الحالة التي هي محل الكلام والتي يختص بها هذا الوجه، حينئذ إما أن نفترض أن المكلف بمراجعته للحاكم الشرعي وأخذ الإذن به سوف يقطع برضا ماذا؟ برضا الإمام عليه السلام، مجرد أن يأذن له الحاكم يراجع الحاكم يأذن له الحاكم سوف يقطع برضا الإمام في شرط الشهر المبارك في ذلك المورد المعين. إما أن نفترض هكذا، وإما أن نفترض أنه لا نكتفي بقطع التغيير برضا الإمام، نكتفي بإحراز الرضا من قبل الحاكم الشرعي، نقول هذا المقدار يكفي في محل كلام، بمعنى أن الفقيه إذا حصل له إحراز رضا الإمام في شرط في ذلك المورد هذا يكفي لجواز أن يطرق المكلف فهم الإمام في ذلك السنة في ذلك المورد من دون اضطراب أحد هذين الأمرين. جواز الشرط للمكلف مشكل جدا، وذلك لأن المفروض في هذا الوجه أن جواز الشرط منوط بماذا؟ بإحراز رضا الإمام عليه السلام، وإلا لابد من إحرازه، واضح؟ لابد من إحرازه حتى يجوز هذا المكلف الطارئ. فهنا إذن إلا أن نقول أن هذا يحرز غير الإمام، لكن بعد مراجعة الفقيه وبعد أخذ العلم منه، قبل الإذن هو لا يحرز غير الإمام، لكن بعد المراجعة وأخذ الإذن سوف يقطع غير الإمام خرج إلى الصلاة. أو نقول أن جواز ترك المكلف في ذلك المورد يكتفى في جواز الفرد ماذا؟ بإحراز التقيه لغير الإمام بفرده في ذلك المورد، فكأن المكلف يعتمد على إحراز التقيه لغير المكلف فيجوز له أن يتصرف في هذا التصرف من دون أن نفترض وجود إحراز الرضا إلا من قبل المكلف بعد المراجعة للعذر، أو من قبل الفقيه ونكتفي بإحراز الفقيه للرضا في جواز الترك للمكلف، الأمر يكون مشكل جدا. وذلك ما قلناه من أن هذا الرجل يفترض أن جواز الترك منوط بماذا؟ بإحراز رضا الإمام عليه السلام. الآن نفترض الأول ليس ضروري مستجدا، ليس سنة لازم بين مراجعة المكلف من فقير وأخذ الإذن من الفقير وبين قطع المكلف بماذا؟ برضا الإمام، لا لازم قطع الإمام، قد يحصل لكن قد لا يحصل أيضا، قد مكلف يراجع الفقير يراجع الحاكم الشرعي ويعلم له الحاكم الشرعي في شرطه في مورد معين، لكن المكلف لا يحصل له القاطع برضا الإمام في شرطه في ذلك المورد المعين، لا ملازمة للإمام. إذا حصل له الفات لا بأس، تحقق موضوع الجواز فنلتزم بجواز شرطه في ذلك المورد المعين. سؤال في الأمر أن موضوع الإحراز الرضا لم يحصل عند المكلف ابتداء، وإنما حصل له بعد مراجعة الحاكم الشرعي والعلم منه. قلنا لا نلتزم بجواز الشرط استنادا إلى هذا الوجه، فنقول أن هذا المكلف من دون المراجعة ولا يحرز رضا الإمام يشك في جواز الشرط، والأصل شنو؟ عدم جواز الشرط، لكن بعد المراجعة يقطع رضا الإمام يحرم رضا الإمام فيجوز له ماذا؟ الطارئ، وهو يجمع على هذا أنه لا يجوز الترك في موت معين إلا بعد أحراز الغذل هنا وهذا أحرز الغذل. لكن الأمر أنه أحرزه بتوقف ماذا؟ مراجعة الفقيه وأخذ الإذن من هون. وأما في حالات عدم تحقق ذلك ماذا نقول؟ في حالات عدم تحقق ذلك إذا لم يكن هناك قطعا من قبل المكلف وإحراجا من قبل المكلف وإطمئنانا من قبل المكلف بلغ الإمام بكر في هذه الجهات كيف نجرد له ماذا التصرف في ماذا؟ في هذا السهم المبارك مع كونه شاب ثاني بحسب الفرق مع كونه شاب ثاني في ماذا؟ في جواز الصارف إحراج سطوع للرغام هذا لا يعني شيئا بالنسبة لهم إلى المكان إذا لم يكن سببا في ماذا؟ في قطعه للرغام فإذا لم يكن سببا في قطعه للرغام كما هي حالة التحسن كيف الحالة ناظرة؟ التحسن فهو لا يجب أن قطعا بماذا لغير الإمام إحراجا لغير الإمام إذا هو شاك في جواز الصرف فإذا كان شاك في جواز الصرف فهذا شاك لماذا عدم جواز الصرف واضح الوجه له إذا هذا الوجه أو هذا الدليل فهو حسن المدعى حسن المدعى أولا هو لا يضمن ماذا حالات قطع المكلف بالرغاب تجاهنا فاعترفوا به فقالوا بأنه هنا لا نحتاج علما إلى غلل إمام إذا كل مكلف كما يقول بذلك كل مكلف يحرم من الإمام بينه وبين ربه ثم يجوز له صرف فهم الإمام بلا حاجة إلى المراجعة لا يضمن به هذا لا يثبت له لزوم العبد لزوم المراجعة ولزوم أهل العبد فكذلك لا يثبت هذا الوجه ماذا؟ حالات عدم حصول القطع للمكلف بعد المراجعة حالة عدم حصول القطع للمكلف حتى بعد المراجعة هنا أيضا هذا الوجه لا يمكن أن يثبت لأن هذا لا يجوز له التصرف إلا بعد المراجعة وأنه بعد المراجعة وأخذ الإذن يجوز له شنو؟ التصرف كيف يجوز له التصرف؟ الحال هو لم يحرم رضا الإمام عليه السلام لا قبل المراجعة ولا شنو؟ ولا بعد المراجعة والمفروض أن جواز الإذن ممنوع لإحراج رضا المكلف أن يحرم المكلف الذي يطلب شغل الإمام في ذلك المولد أن يحرز رضاه بتركه في ذلك المورد وهذه حالة لا يحرز فيها المكلف الرضا لا قبل المراجعة ولا بعد المراجعة إذا الجبير قاصر عن أن يثبت لزوم المراجعة وجواز التصرف بعد المراجعة هذا إذا فرضنا أن المكلف لم يكن قاطعا قبل المراجعة ولكنه حصل له القطع بعد المراجعة ثم قال انه لاحظ على هذا هو هذه ان هذا ليس هناك ملازمة ضرورية بين الامرين حتى اعتقد ما يحصل اذا حصل يتم الدليل لكن اذا لم يحصل القطع المكلف بجواز الصوت في ذلك المورد حتى بعد المراجعة واخذ العلم هنا تخفل لا يمكن ان يجوز له ماذا الصوت في ذلك المورد مع انه شاك في جواز الصرف في ذلك المورد شاك الدليل كان هذا شاك ليس عنده الصرف باحراج شغل ام بغير الامام ولا يوجد عنده لا يوجد عنده قطع بجواز الصرف فانما هو يشك في انه يجوز الصرف في هذا المورد او لا كان يشك في انه الامام يرضى ولا يرضى ومعه لا يجوز له الصرف ولا يمكن ان نعتمد على هذا الوجه باثبات ماذا جواز الصرف بعد المراجعه وأما الثاني إذا قيل بأنه أفرض أن هذا المكلف لا يوجد عنده إحراز للرضا لا قبل المراجعة ولا بعد المراجعة لكنه يمكنه أن يكتفي بماذا؟ بإحراز الفقيه لو اتفق ذلك لو فرضنا أن الفقيه أحرز الرضا أحرز الرضا لما في صدره في مورد معين وعلم ماذا وعلم للمكلف أن يصرفه في ذلك مورد فيكتفى بماذا؟ بقطع الفقيه برضا الإمام وإحراز الفقيه برضا الإمام. المكلف يكتفي بذلك. هذا الدعية هذا فجوابه واضح، وهو أن هذا القطع قطع بالموضوع ليس قطع بالحكم الشرعي. قطع الفقيه حين يظن هو قطع بالموضوع، والقطع بالموضوع من قبل الشخص من قبل الفقيه والحاكم الشرعي ليس حجة على ماذا؟ على المكلف. حتى لو تنجلوا لا يكون قطع الفقيه بالموضوع حجة على المكلف. نحن هنا عندنا حكم وهو جواب الطارق. موضوعه احراز ماذا؟ احراز رضا الامام عليه السلام على الموضوع بالنسبه الى هذا الحكم الشرعي. قال فقل ماذا يقول له؟ يقول ان يحرز رضا الامام وان يقطع بالموضوع. قطع الفقيه بالموضوع وقطع الحاكم الشرعي بالموضوع ليس لا يكون حجه على غيره حتى بالنسبة إلى مقلدية فضلا عن غيره. حتى بالنسبة إلى مقلدية لا يكون قطعه حجة على 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 الغير حتى إذا كان مقلدا له. قطع الفقيه إنما يكون حجة إنما هو القطع بماذا؟ بالحكم الشرعي الكلي المستند إلى أدلة تفصيلية. هذا يكون فتوى الفقيه وقطع الفقيه به يكون حجة على ماذا؟ على مقلدين. فيتمكن المقلد ان يعتمد على ذلك ويكون ما ياتي به غير عنده من الشيخ. في المقام لا يوجد عندنا قطعا بماذا؟ بالحكم الشرعي مستندا ومستنبطا من الادله في سنه التفسير. ما عاد ياتي فيه. الموجود ان الفقيه يحترز رضا الامام بشرطه في هذا المورد. صحيح معترف لأن هذا يترتب عليه ماذا؟ أن الفقيه يقطع بجواز شرطه في هذا المورد. لكن هذا الجواز شرط في هذا المورد وإن كان حكم، لكنه ليس هو الحكم كل الشرع المستنبط من الأدلة الشرعية. هذا حكم جزئي، هذا حكم جزئي في طول ثبوت الحكم كل المستنبط من الأدلة الشرعية. هذا أصعدنا حكم مستنبط من الأدلة الشرعية. الخمر حرام، شرب الخمر حرام، هذا حكم شرعي مستنبط من الدليل. هاي فتوى الفقيه هنا تكون حجة على من؟ على العامي المقلد له، تكون حجة عليه. أما إذا فرضنا أن الفقيه قال بأن هذا الموضوع يحرم شربه لأنه قاطع بأنه خمر، الفقيه عندما يقطع بأن هذا خمر ويترتب على قطعه كما قلنا هو ان يقطع بان هذا اسمه يحرم شربه، لكن هذا يحرم شربه ليس حكما شرعيا مستنبطا من الدليل، وانما هذا باعتبار ان الحكم كاذب تحقق موضوعه فيترتب على موضوعه اذا تحقق في الخارج فهو يخرج الموضوع بطبيعه الحال فيخرج ثبوت الحكم له. لكن هذا الحكم حكم جزئي، وهذا حكم جزئي ليس مستنبط من الدليل، فلا يكون فتوى الفقيه فيه ماذا؟ حجة. بل لا يحق له ان يفتي بذلك، لا يحق له ان يفتي بذلك، ان يفتي بفتوى من باب الشهادة، ان يفتي بان هذا المايع يحرم شربه، ليش يحرم شربه في الدليل؟ هذا جلس عليه رواية من الله بانه اقطع بانه كما خمر، هذا ما يحرم شربه. هذا لا يحق له ان يفتي بذلك كفتوى، ولو اتى لا يكون قوله فتوى يحج في حق ماذا؟ في حق الغير. ما نحن فيه بالغرض من هذا الفقيه، الفقيه يحق له ان يقول الخمر حرام، شرب الخمر حرام، لانه حكم كلي مستنبط من الدليل، ويكون فتواه حجة في حق الغير. أما أن يقول أن هذا الماء يحرم شربه لأني أقطع بأنه خامر، هذا لا يكون هناك يترتب، لا يترتب على هذه الفتوى وهذا الكلام أي أثر بالنسبة للمنع العام، لا يكون حجة عليه تعبدا. ما نحن فيه من هذا القبيل، عندنا حكم وجواب التكرر بفهم الإمام، موضوعتنا حسب هذا الوجه مستمرنا حسب هذا الوجه موضوعه هو إحراز رضا الإمام عليه السلام. هذا ثالث الموضوع، كل من أحرز رضا الإمام عليه السلام يجوز له شنو؟ التفرغ. بإمكان الفقير أن يفتي بذلك فيقول يجوز التفرغ عند إحراز رضا الإمام، هذا من حقه. وهذا الشرع الكلي والحكم الشرعي الكلي المستنبط من الدليل يكون حجة في حق العامي المقلد لذلك الفقير. أما أن يقول الفقير بأن هذا المطراح الخاص يجوز صرف التهم المبارك فيه لأني أحرز ماذا؟ رضا الإمام عليه السلام، هذا بالضبط يكون منتج إلى أن يقول هذا الماء الخاص يحرم شربه لأني خاطئ عند أنه شنو؟ بأنه خامر. إذا قطع الفقير برضا الإمام، إحراز الفقير برضا الإمام لا يكون حجة في حق المكلف حتى نجوز للمكلف المفروض انه شاكا في جواب التفرغ وشاكا في رضا الامام بالشرط في هذا المورد المعين. المفروض هذا المفروض انه ما اندقت ان يصلي وانه رجعتم بعلينا على قطع الفقير مثل هذا المكلف الشاك في جواب التفرغ الشاك في رضا الامام عليه السلام يجوز له مكلفه يجوز لك ان تكره فهم الامام في هذا المورد الخاص. لماذا؟ اعتمادا على اي شيء؟ اعتمادا على ان الفقير قطع لماذا؟ لغير الامام بصرفه في هذا المورد معين. هذا لا يكون حجة بالنسبة اليه ولا يجوز للتعويل ماذا على ذلك مع قومه الشاك ومتردد في جواز التفرغ والاكل الجاري في المقام هو رسالة عدم جواز التفرغ. إذا تغيير جدا هذا الأمر بالنسبة إلى القاطع لرضا الإمام قال لا أحتاج إلى إذن الفقير، فماذا تقول؟ إذا لم يقطع لرضا الفقير فنريد أن نقول كيف يمكن أن نزود له صرف المورد المعين مع عدم قطع المكلف بصرفه في ذلك المورد المعين؟ فنقول بأن هذا بعد مراجعة الفقير إذا ألزمناه بها وبعد أخذ الإذن من الفقير إذا ألزمناه به يحصل له القاطع مثل ممكن أن يحصل له القاطع فحينئذ لا مشكلة يجوز له ماذا؟ الصرف يجوز له التصرف في سهم الإمام وصرف على ذلك الموضوع. لكن هذه ليس قضية دائمة، ليس دائما عندما نقيده بالرجوع للفقير وأخذ الإذن منه يحصل له القاطع من هذا بدل الإمام. يعني بليز أن نسأل أنه بعض الناس لا يحصل له القاطع بهذا الشكل أنا رسول الله يجعلك مع كل إنسان فنقول بأنه يكفي بقطع الفقيه كل ما تقدم بأن قطع الفقيه في المقام هو قطع بالموضوع وليس قطع بالحكم الشرعي كل المستنبط من الدليل الشرعي حتى يكون قوله حجة ويبرر لإقدام هذا المكلف مع كل إنسان على ماذا؟ على ذلك التفرغ. من هذا الكلام يظهر ما في كلمات بعضهم حتى موجود في كلمات البعض يقول حتى في الرسائل العملية موجود الأستاذ الواضح الصرف فيما هو المتيقن عنده هو يعني هو يقول أنه أنا أقطع بأنه مظلوم عبارة عن هذا أنا أقطع برضا الإمام بصرف سهم الإمام على الحاجات العلمية على الكذا على الكذا فيكفي بجواز الصرف في هذه الموارد لأن هذه الموارد متيقنة شنو عنده مو يكفي إلا بالإطالة العملية يكفي بجواز الصرف سهم الإمام عندما قطع أيها المصلى بماذا؟ برضا الإمام. هذا لا بأس به، هذا حكم كلي مستفاد من الدليل أن صرف سهم الإمام من يكفي بجواز أيها المصلى إذا عرفت رضا الإمام يجوز الصرف لا موسي يأتي بجواز الصرف في موارد متيقنة عنده يعني عدنا عند الفقير متيقنة عند الفقير يقول يجيب لك الصرف يعني شنو مكسرات لا تصير يعني يجوز لك الصلاة فيها سواء حصل لك القطع أو ثم من حصل لا تمام قطعا تقوي جبهة الإمام في نيره وبين قطع المخلد جبهة الإمام بفرسه في ذلك حصل لا بينهما بين أن تطلع مطلقة موارد أن تقوي يقطع جبهة الإمام فيها بفرسه فيها ويخفي لماذا بجواب الفرق يستعمل الإمام في تلك الموارد مطلقان يعني بعد ما يعتبر من هذا الاعتبار أن المكلف يحصل له الكاف بعد العلم أو لا يحصل له الكاف بعد العلم هذا النوع من الفتاوى فتوى أخرى هذه الفتوى الموجودة هو بعضهم على محل الاحتياط بعضهم على محل الفتوى أنه يفتي بوجود مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي في شرط فهمه الإمام وجود مراجعة الحاكم الشرعي في شرط فهمه الإمام فبعضهم على نحو الاحتياط هل فتوهم ما كان من دون أن نؤمن بنيابة الفقيه وولاية الفقيه من الصعب توجيه هذه الفتاوى من الصعب توجيه هذه الفتاوى أما الفتوى الأولى اللي هو الفقيه يسعى بجواز الفرق في موارد معينة ويبطل المكلف بجواز الفرق فيها هذا يمنع أنه هذا ليس حسب الصناعة على ليس تعمل ليس تعمل لأنه الفتوى بجواز الفرق في موارد معينة لأن الفقيه يسعى بجواز الإمام فيها هذا قلنا يدخل في ذات القطع الموضوع وقلنا ان القطع الموضوع للفقيه لازمه الاكيد هو انه يقطع بماذا بجواز الطرف في ذلك الموضوع لا يسال اذا قطع بغير الامام بشرطه في جواز في موضوع معين اذا هو يقطع بغير الامام في شرطه في ذلك الموضوع لا يسال لكن هذا جواز الطرف الذي يفتي به في ذلك المورد المعين استنادا الى قطعه بغير الامام هذا ليس هو الحكم الشرعي الكلي الذي يكون فتواه به حجه في حق الغير ليس هذا حكم جزئي هذا في الموضوع عندما يقطع بماذا بتحقق الموضوع وليس هو حكم مستنبط من الدليل الشرعي الدليل لا يجوز بان وجود الطرف في ماذا في هذا المورد الدليل يقول ماذا؟ انه يجوز الصرف عند احباب الرغل نعم قضية كلية كبرى كلية اما الفتوى الثانية انه تجد مراجعة ماذا؟ يجب مراجعة الحاكم الشرعي هذا يجيب مراجعة الحاكم الشرعي في جواز الصرف وأنه لا يحق له الصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي يعني نقد الإجابة عليه قد الإجابة على وجوب مراجعة بناء على هذا الأمر مرة أخرى أنا أتكلم بناء على هذا الأمر يعني بناء على أن جواز الصرف منوط بماذا؟ هذا المال للإمام عليه السلام والإمام غائب عليه السلام فنجد التصرف به إلا إذا كان هو الحال في التبديل من شيء لأمال الآخرين هذا هكذا لا يجد التصرف به إلا عند إحراز جراء هذا المنصب الوحيد اللي سيعلم ماذا التصرف في فهم الإمام هو إحراز الإمام بناء على هذا الوجه السلام حينما نقول انه مقصد بالبيارة على ما باع له المكلف واضح اذا اراد ان يخرج فهم الامام في مورد معين يجب عليه ان يراجع الفقيه الفتوى اللي يذكروها فتوى مطلقه واضح مطلقه لدى ايش المطلقه ما يفرق فيها بين ان يقطع المكلف بغير الامام او بناء او لا يقطع اذا بغى بينهما بالفتوى ما فهمت كلامي ذكرين لكن الفتوى مطلقة يجب مراجعة الفقيه لماذا؟ في التقرب بفهم الإمام وإذا كان المكلف هو قاطع إذا كان المكلف قاطعا بغير الإمام أحرز غير الإمام بخلفة المورد المعين شنو الدليل على انه يجب عليه ان يراجع ماذا؟ ان يراجع الحاكم كما ذكروه في كتبهم يكتب لها مسلم ان هذا المورد هم ذكروا بانه هنا لكن قال انها حاله لا تحصل هذه حاله خاصه بغير الامام مكلف بقطع مراجعة الفقيه يقطع غير الامام هذه حاله نادره جدا ولا تحصل ولذلك ما اخذوها ابن ولا اسمع نقول لا الحاله منها هذا قد تتحصل اذا انفجع بلزوم مراجعه الامام مطلقا هذه مشكله لان حالات قطع المكلف برضا الامام سوف لا يكون هناك دليل واضح على ماذا على لزوم مراجعه الامام كما اعترفوا فاما في حالات عدم قطع المكلف برضا الامام عليه السلام فقدم سابقا ما قلنا لان المناط في جواب الشرط والاجزاء المناط بناء على هذا الوجه هو عبارة عن احراز المالك لرضا الامام وقطع المالك لرضا الامام ومع عدم هذا الاحراز وعدم هذا القطع فما هو المسألة مع الكلام المالك ما ادقوا انما اذا المالك ادقوا بعد المراجعة بعد العزل ما تمثل من جمهة المراجعة حتى يحصل له شنو القطع ويحرز الموضوع وبالتالي يجوز له شنو التفرغ لكنه كما ذكرنا بأن هذا لا يكون تاما ليه لأنه المفروض بأن المراجعة لا تنفعه والعلم من قبل الفقيه لا ينفعه لا ينفع لأنه لم يحصل له الخاص في هذه الحالة لم يحصل له الخاص حتى بعد المراجعة وأخذ العلم اليوم من الفقيه نعم في حالة واحدة من جنجل بهذا ويخالف ما إذا فرضنا أن جهات القطع عند المكلف كلها كانت تامة ما لا تعد إلا شنو إلا علم حاكم الشرعي بمجرد أن يراجع الحاكم الشرعي تستمع عند جهات القطع فيقطع بماذا؟ برضا الإمام عليه السلام وفي هذه الحالة نقدر نلتزم لأنه يقول للمكلف أنت لابد ماذا أن تراجع الفقيه ولا لا يجوز لك أن تصرف الثاني لما في ذاك المورد لا بد أن تأخذ الإذن من الفقير حتى تكون قاطعا بماذا؟ بلغ الإمام وبجواب التفرغ فحينئذ يجوز لك ماذا؟ التفرغ كما في غير هذه الحالة وهي حالات كما قلنا ليست نادرة حينئذ لأن هذا الإلزام بمراجعة الفقيه مراجعة الحاكم الشرعي والفتوى بأنه يجوز لك التفرغ بعد المراجعة كما هو يسمعنا يسمعنا أن بعد أهل العلم يجوز لك التفرغ أو لا يجوز لك التفرغ مع كونه شافا كما قلنا دور الإمام وشافي جواز الفرق هذا تخريج لا يخدم الصعوبة وكل هذه المسائل نتجاوزها إذا سلمنا أن الفقيه له الولاية وله النيابة عن الإمام عليه السلام هو له الولاية في هذه الأمور العامة اللي يسميها كما سيأتي التي يكون الإمام أيضا له الولاية فيها هو بحكم النيابة تثبت له الولاية على هذه الأمور العامة وحينئذ يدخل في هذه الأمور العامة عن الإمام أي غريبة عامة أموال عامة لها مصارف تقرر الشارع وتدخل في هذه الأمور العامة التي تثبت الولاية للفقيه عليها بحكم النيابة إذا آمنا بذلك كل هذا لن نتجاوز حينئذ بعد المكلف ما له علاقة ما له علاقة يجي عليه تسليمه إلى الحاكم الشرعي وتبرع ذمته بمجرد التسليم تبرع ذمته بمجرد التسليم كما هو الحال في زمان الحضور كيف يجب عليه التسليم الى الامام عليه السلام حتى يتصرف فيه في مصارفه يصرفه في مصارفه المقرره لان له الولايه عليه كذلك الفقيه بحكم نيابه فيجب عليه تسليم هذا الفقيه وتبرع ذمته بمجرد تسليم هذا الفقيه وتبرع ذمته إذا أذن له الفقيه في شرط في ماذا في مورد معين أيضا تبرع ذمته سواء كان قاطع في بلد الإمام أو لم يكن قاطعا في بلد الإمام لأن أداء فهم الإمام إلى الفقيه بمثابة بمنزلة أداء فهم الإمام إلى الإمام عليه السلام كما أن أداء الإمام عليه السلام إذا نجدنا بلا إشكال سواء قطع الخطيئة المسلح أو لم يقطع علينا للمطارف التي يطرق فيها أو لم يعلم خلال التسليم إيمان هذا الخطيئة الجامع في الشرع وقت انتهى وصلى الله على محمد.